أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد،
واللعنة
صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
أرسل الله سبحانه رسله وأنزل معهم الكتاب والميزان لأشرف غاية بينها في القرآن الكريم في قوله تعالى: ليقوم الناس بالقسط. فالغاية التي لأجلها أرسل جميع الرسل، والغاية التي لأجلها أنزلت جميع الكتب من الله تبارك وتعالى، والغاية التي لأجلها أنزل الميزان، هي أن يقوم الناس بالقسط. وهذه الغاية الشريفة لم تتحقق إلى اليوم بعد 124,000 نبي، فهل يجوز على الله سبحانه أن يفعل فعلا لغاية ولا تحصل هذه الغاية؟ هذا لا يجوز على الله سبحانه، فهذه الغاية حاصلة لا محالة. طال الزمان أم قصر، لا بد أن يقوم الناس جميعا بالقسط كله، هذا أمر لا مناص منه. قيام الناس جميعا بالقسط كله بشر به رسول الله صلى الله عليه وآله أنه أمر قادم لا محالة، بل في بعض الروايات التي يرويها غيرنا: لو لم يبق من عمر الدنيا إلا يوم واحد لأطال الله ذلك اليوم ليخرج المهدي عجل الله فرجه فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. اللفظ الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله يوافق اللفظ الوارد في الآية الشريفة. الله سبحانه في الآية الشريفة قال: ليقوم الناس بالقسط، ورسول الله صلى الله عليه وآله قال: فيملأ الأرض قسطا. نفس الكلمة التي لأجلها كما في اللفظ القرآني أرسلت جميع الرسل وأنزلت جميع الكتب، هذه اللفظة جاءت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، أو في روايات بعدما ملئت ظلما وجورا. الذي يقوم بالقسط هل يجوز أن يكون ممن يجهل القسط ويقيم القسط؟ لا يعقل. هل يجوز أن يكون من يقيم القسط لا يمتلك الإرادة التي يقهر بها نوازع الشر في نفسه، يغلبه هواه؟ هل يعقل أن يكون ممن يغلبه هواه ويقيم القسط كله؟ هل يجوز هذا؟ لا يجوز، لأن الذي يغلبه هواه ربما غلبه هواه في موضع فظلم، فالذي يقيم القسط إذن بحكم العقل بهذا البيان الذي ذكرنا يشترط فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون عالما بالقسط كله، وأما من لم يكن عالما فليس أهلا لأن يقيم القسط. والشرط الثاني أن يكون غالبا لهواه وأن يكون قادرا على إقامة القسط مهما دعته نوازع الشر في نفسه إلى الظلم. وهذا يعني أن الإمام الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا، والذي جاء ذلك في رواياتنا وفي روايات غيرنا، حتى إن المفتي البلاد السابق ابن باز كان يقول إن من ينكر المهدي فهو كافر، فإن الروايات التي جاءت في التبشير بالإمام المهدي روايات كثيرة جدا بلغت حد التواتر، صدورها عن رسول الله صلى الله عليه وآله معلوم بيقين، من أنكرها فقد كذب النبي صلى الله عليه وآله، ومن كذب النبي كافر، والاستدلال ظاهر. إذن هذا التبشير يدل على صفتين في هذا الإمام، هاتان الصفتان يجمعهما كلمة واحدة وهي العصمة. فهل ترى ينطبق هذا على اعتقاد مذهبا من مذاهب المسلمين غير مذهب أهل الحق؟ لا يوجد أحد من فرق الإسلام يدعي عصمة أئمته إلا الشيعة. وحديث التبشير بإمامة المهدي عجل الله فرجه دال على عصمته دلالة واضحة، فإن فاقد الشيء لا يعطي، الظالم لا يمكن أن يقيم القسط ويملأ الأرض قسطا وعدلا، والجاهل بالقسط أو ببعض القسط لا يمكن أن يملأ الأرض قسطا وعدلا، فالذي يملأ الأرض قسطا وعدلا يجب أن يكون معصوما، وهذا لا ينطبق إلا على مذهب الشيعة الإمامية. يملأ الأرض قسطا وعدلا. تسمعون المشاغبات على معتقدنا في الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف في أمر طول العمر، وأنه كيف يعيش البشر هذه المدة الطويلة التي تزيد على 1200 سنة أو نحوا من ذلك، لأنه ربما ظهر قبل 1200 سنة. نحن لا نوقت، لا ندري، الأمر لله وحده، متى يظهر الأمر لله. إذن كيف لبشر أن يعيش نحو من 1200 سنة؟ وهذا أمر يشنع به علينا المخالفون، ولا أدري هؤلاء المشنعون. يوجد مثل عند الناس يقولون: من كان بيته من الزجاج فلا يرمي الناس بالحجارة. هذا ولي من أولياء الله باتفاقنا نحن وأنتم، نحن نعتقد أنه إمام يقيم العدل في الأرض، يملأ الأرض قسطا وعدلا، وأنتم أيضا تعتقدون ذلك. هذه الروايات ليست شيعية فقط، موجودة عندنا وموجودة عندكم، وهي روايات متواترة. ما العجيب في أن يطيل الله عمر بعض أوليائه؟ تشكون في قدرة الله؟ من يشك في قدرة الله يراجع إيمانه بالله تبارك وتعالى، وليس إيمانه بالإمام المهدي. إذا كنتم تعتقدون أن الله على كل شيء قدير، فلا معنى لهذا التشنيع على الشيعة في قولهم بإمامة من عمره يصل نحو من 1200 سنة. ولكن لعلهم لا يدرون ننبههم، في صحيح مسلم يوجد حديث تحت عنوان حديث الجساسة، سهل للبحث، اكتبوا في شيخ جوجل أو في أي محرك باحث أو مكتبة إلكترونية الجساسة، وانظروا للحديث في صحيح مسلم. صحيح مسلم أيضا قالوا فيه: ليس تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، يعني لا القرآن ولا صحيح البخاري ولا غيره من الكتب، أصح الكتب هو كتاب مسلم. هذا الكتاب الذي هذا قدره عندكم فيه حديث الجساسة. ماذا في حديث الجساسة؟ نحن ذكرنا لكم المصدر، ذكرنا لكم كلمة الباحث لترجعوا وتقرأوا القصة في صحيح مسلم. إجمالها أن جماعة من الصحابة ركبوا البحر وانكسرت بهم السفينة، فذهبوا إلى جزيرة. بعد أن دخلوا هذه الجزيرة وجدوا جساسة دلتهم على مغارة. والعجيب أنهم يشنعون علينا في أمر السرداب، وعندهم في صحيح مسلم مغارة. سبحان الله. فوجدوا مغارة، دخلوا المغارة فوجدوا رجلا مكبلا، لم يجدوا أحدا مكبلا مثل تكبيله. فسألوه: من أنت؟ أجابهم، وعن هذه القيود التي في يديه ورجليه، فقال لهم إنه موثق بها ولا يتمكن أن يخرج عنها. سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله عنه، فقال لهم: هذا الدجال. إذن الدجال موجود من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام المهدي ولد 255، يعني أصغر من الدجال 250 سنة. إذن إمامنا أصغر سناً من، إذن فكيف تشنعون علينا أننا نقول بحياة إنسان يعيش حياة طبيعية مثل الخضر، يعيش حياة طبيعية، يذهب في يدخل الأسواق، يحضر المواسم في الحج، يعيش حياة طبيعية، غاية ما في الأمر أنه لا يعرف ب يسمونه بهويته الشخصية. أيهما أعجب، أن يعيش مثل هذا الذي يعيش حياة طبيعية مدة طويلة، أم أن يعيش شخص في جزيرة، في مغارة، في قيود حديدية، كيف يأكل، كيف يشرب؟ ذاك يعيش 1440 سنة، لا يوجد عجب، والمسألة طبيعية وهي من قدرة الله على رأسنا. إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه أخبر عن إنسان يعيش هذه المدة، فعلى العين والرأس نحن نصدق رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن أنتم تشنعون علينا أنه كيف يعيش إنسان هذه المدة؟ طيب عندكم كيف عاش الدجال المكبل في القيود، في المغارة، في الجزيرة طول هذه المدة؟ طبعا يوجد فرق آخر، غير أن الإمام المهدي يحضر المواسم ويعيش حياة طبيعية، الإمام المهدي ولي الله والدجال عدو الله. الدجال عندهم، يعني روايات الدجال عندهم عالم، يعني فيها روايات كثيرة وتفاصيل كثيرة، وهذا الدجال له طنة ورنة يعني في رواياتهم. في رواياتنا ليس له حضور كثير، ربما توجد رواية أو روايتان، وأمر الدجال في رواياتنا ليس بذاك الخطر، يعني ليس بتلك الأهمية. وحتى حقيقة الدجال ليست ثابتة بيقينا، ولكن عندهم الأمر مختلف. عندهم ملف الدجال، يعني إذا أردت أن تكتب مثلا رسالة دكتوراه يصعب أن توفي هذا البحث حقه في رسالة واحدة، هذا البحث يستدعي كتابة رسائل متعددة لكي يستوعب عندهم من كثرة الروايات التي عندهم في أمر الدجال، من الأدوار التي للدجال عندهم. الدجال مثلا يدعي النبوة أم يدعي ما هو أزيد من النبوة، يدعي الألوهية. ملف الدجال عندهم يرتبط ارتباطا وثيقا بمسألة التجسيم، لأنه ورد عندهم أن الدجال يخرج للناس ويدعي الربوبية، ورسول الله صلى الله عليه وآله علم الناس علامة فارقة يكتشفون بها أن هذا المدعي للربوبية هو الله أم غيره. ما هي هذه العلامة الفارقة؟ العلامة الفارقة أن في عينيه حول، أو أعور العين. هذه علامة فارقة ويسمونه الأعور الدجال. طيب في ذاك الزمان لم تكن النظارات موجودة، نظارات الشمسية يعني. إذا ظهر الدجال في زمن ظهور نظارات شمسية، وطلع هذا الدجال عنده ذكاء قليل ولبس نظارة شمسية، كيف سيتمكنون من معرفة العلامة الفارقة بينه وبين الله؟ استغفر الله، نحن ننقل ما يوجد من الأقوال، نحن نعتقد أن الله سبحانه منزه عن الجسم وعن الجسميات، الحركة والمادة وكل هذه الصفات صفات المحتاج، والله سبحانه هو الغني الحميد. لكن هذا حال الدجال عندهم. إذن الدجال عدو الله، يدعي الألوهية أو يدعي النبوة، هذا نتركه، هو عدو الله. والمهدي ولي الله عندنا وعندكم. أي الرجلين أكثر أهلية للطف الله سبحانه بأن يمد في عمره؟ ولي الله أحق من عدو الله بطول العمر، يعني بهذا التفضيل. فإذا الذين يشنعون علينا في طول عمر المهدي لا يدرون ماذا عندهم. نحن عندنا أن ولي الله قد مد الله في عمره نحو من 1200 سنة، وهم عندهم عدو الله وهو يعيش حياة طبيعية. لاحظوا كم خصوصية، وهم عندهم عدو الله يعيش في جزيرة، في مغارة، في قيود، وعاش أكثر من 1440 سنة أو نحو من ذلك، حتى لا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله قال ذلك في المدينة، يعني بعد الهجرة، أكثر من 1430 سنة. يقولون حتى نجيب شيء يعني نقطع به الخلاف في الرقم، 1430 سنة. الدجال عندهم عدو الله، عاش مكبلا أكثر من 1430 سنة. أينا له قول أعجب؟ أينا أحق بالتشنيع، نحن أم هم؟ طبعا هذا جواب من ضمن الإجابات التي نجيب بها عن هذا التشنيع، ولنا إجابات أخرى. القرآن الكريم أخبر عن يونس لما ساهم أصحابه في السفينة فوقعت القرعة عليه فكان من المدحضين، رموا به في البحر، فلما رموا به في البحر التقمه الحوت. يونس عليه السلام كان كثير التسبيح، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ليس 1200 سنة، إلى يوم يبعثون. شيئا الحوت سيبقى حيا إلى يوم يبعثون، والحوت يعيش حياة طبيعية لأنه يعيش في محيطه، في الماء، يأكل، يشرب، يعيش حياة طبيعية، ليس بكثير عجب، يعني ليس مخالفا لقوانين كثيرة في الطبيعة. الأول هو الحوت يبقى إلى يوم يبعثون، والثاني يونس. يونس يعيش في محيط حارق، يعيش في بطن الحوت. من أين يأتي الأكسجين؟ من أين يأتي الطعام؟ المحيط الحارق، المادة الكيميائية الحارقة في بطن الحوت. الذين يشنعون علينا في طول عمر الإمام المهدي أجل الله فرجه، تؤمنون بالقرآن أم لا تؤمنون؟ بيّنوا حقيقة موقفكم من القرآن الكريم. دعونا نحن، عندكم مشكلة أكبر منا. اعتقادنا في الإمام المهدي اعتقاد سهل يسير. الإمام المهدي يعيش في ظروف طبيعية. ما هو رأيكم في بقاء يونس؟ ليس 1200 سنة كما نقول ذلك في الإمام المهدي، لا ندري كم سنة، إلى اليوم ربما 5000 سنة إلى يومنا هذا، بعد هذا اليوم كم سيستمر لا ندري. بيّنوا موقفكم من القرآن الكريم، كونوا شجعان هل تعتقدون أن يونس سيبقى في بطن الحوت إلى يوم يبعثون؟ أم تقولون هذه خرافة وتسخرون منها كما تسخرون من اعتقادنا؟ إذا عندكم مشكلة غيرنا، أنتم عالجوا مشكلتكم مع القرآن الكريم ومع ما جاء في قضية يونس. طبعا يوجد أيضا نقوض أخرى، ولكن نكتفي بهذين النقضين، والحمد لله أولا وآخرا.